الحمد لله رب العالمين. كان الكلام يدور حول إمكان فكرة الترتب، وهو أن يأمر المولى بالأهم، فإن لم يأتي المكلف بالأهم فيتوجه له تكليف بالمهم في صورة تزاحم الأهم والمهم وعدم إمكان المكلف من إتيانهما معا، كما في إنقاذ الغريب في آخر وقت الصلاة وعليكم السلام وصلاة الظهر والعصر في آخر وقتهما، وهنا لا يتمكن من إتيانهما معا، فوجدت فكرة الترتب التي أبدعها المحقق الثاني، وهي فكرة صحيحة وسار عليها أكثر العلماء بل جميعهم في الوقت الحاضر، إلا من شذ الذي ذهب إلى عدم إمكان فكرة الترتب لأنه أمر ضد الدين. ذكرنا أن فكرة الترتب ممكنة لأن الأمر بالضدين ليس عرضيين حتى تكون الاستحالة موجودة، بل الأمر بالضدين طوليين، واستدلنا على ذلك فيما تقدم. كما ذكرنا بالأمس أن التمانع إنما هو بين امتثال الضدين، التمانع إنما يكون في الامتثال، وليس التمانع إنما يكون في وجود أمرين ضد الدين، إنما التمانع يكون في الامتثال. وبالأمس ذكرنا أنه لا تمانع بين الأمر بالأهم وبين الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، لا تمانع، فإن الأمر بالأهم لا يمانع من الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم، والأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم لا يمانع الأمر بالأهم لأنه فرع عصيان الأهم. هذا أمس أيضا ذكرنا دليل آخر على إمكان الترتب. في هذا اليوم نذكر البرهان الثالث على إمكان الترتب، وهو البرهان المنطقي القائل إن الأمر الترتبي في المقام يكون من المنفصلة المانعة للجمع لا المنفصلة المانعة للخلو، ومانعة الجمع مثالها كما إذا قلنا إذا فاض الماء، إذا فاض ماء النهر فإما أن يغرق الزرع أو يسيل الماء إلى الأودية. إذا فاض ماء النهر إما أن يغرق الزرع أو يسيل الماء إلى الأودية، وحينئذ يمتنع اجتماع كل من غرق الزرع وسيلان الماء إلى الأودية، امتناع الجمع، لا يمكن أن يغرق الزرع ويسيل الماء إلى الأودية، فإن سيلان الماء إلى الأودية يوجب عدم غرق الزرع لنقصان ماء النهر بتوجه الماء إلى الأودية، فلا يصل الماء إلى الزرع حتى يغرقه، فغرق الزرع ينافي سيلان الماء إلى الأودية ولا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماع غرق الزرع وسيلان الماء إلى الأودية، بل غرق الزرع مترتب على عدم سيلان الماء إلى الأودية ولا غرق مع السيلان. هذه هي المنفصلة المانعة للجمع. نأتي إلى موردنا نقول إما أن يكون الشخص فاعلا للأهم وهو إنقاذ الغريق، وإما أن يجب عليه المهم، هذه منفصلة مانعة للجمع، مانعة للجمع، إما أن يكون الشخص فاعلا للأهم إذا لا أمر بالمهم، وإما أن يجب عليه المهم إذا يوجد تنافي بين وجوب المهم وفعل الأهم. مع وجود التنافي كيف يعقل إيجاب الجمع؟ كيف يوجب؟ كيف يعقل إيجاب الجمع حتى يكون مستحيلا؟ هذا دليل منطقي على إمكان الترتب، فإن الترتب من المنفصلة المانعة للجمع. ففي مثال إنقاذ الغريق والصلاة في آخر الوقت نقول إن فعل الشخص الأهم فهو، وإلا فيجب عليه المهم. فإما أن يكون الشخص فاعلا للأهم، وإما أن يجب عليه المهم، وهذه منفصلة مانعة للجمع. فوجد تنافي بين وجوب المهم وفعل الأهم، ومع التنافي لا يمكن الجمع بينهما، فزال إشكال الاستحالة من أساسه. هذا الدليل الذي ذكرناه هو أحد تفاسير الوجوب المشروط. الوجوب المشروط يرجع لبا إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشر وعدم الشر. هذا الوجوب المشروط. مثلا المرأة تقول لزوجها في عقد الزواج: أتزوجك بشرط إن تعودت على التخدير فأنا وكيلة في طلاق نفسي. هذا واجب مشروط، يعني هذا الشرط، الوجوب المشروط أنه أتزوجك بهذا الشرط: إن تعودت على المواد المخدرة فأنا أطلق نفسي. فهنا هذه القضية، هذا الشرط يرجع إلى إرادة مطلقة بالجامع. إما أن أطلق نفسي إذا تعودت على التخدير، أو لا تتعود، على التخدير. فالقضية المشروطة، الوجوب المشروط يرجع لبا إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين أي شيئين، بين حصول الجزاء على تقدير حصول الشر وبين عدم الشر، إما أن لا يحصل الشر، أو إذا حصل الشر يحصل الجزاء على تقدير الشر. فالوجوب المشروط لبا، أحد تفاسير الوجوب المشروط، لبا يرجع إلى إرادة مطلقة متعلقة بالجامع على إرادة الجزاء إذا حصل الشر أو لا يحصل الشر. لا يتعود على التقدير، أو إذا تعود على التقدير يحصل ماذا؟ الجزاء، تكون وكيلة في طلاق نفسها. مثلا واحد يقول: إذا عطشت أريد الماء، هذه القضية الشرطية مرجعها إلى إرادة فعلية للجامع بين أن لا يعطش أو إذا عطش فإنه يريد الماء. هذا معنى الجمع، إما أن لا يعطش، وإذا عطش أراد الماء. فالقضية التي هي منفصلة مانعة للجمع مثالها المتقدم: إذا فاض ماء النهر فإما أن يغرق الزرع وإما أن يسيل الماء إلى الوادي ولا يمكن اجتماعها معا، هي أحد تفاسير الواجب المشروط الذي يرجع لبا إلى إرادة متعلقة بالجامع بين حصول الجزاء إذا حصل الشر أو لا يحصل الشر. لا يأتي الشر. فالذي يقول: أنا أريد الماء على تقدير العطش، يعني إذا عطشت أنا أريد الماء هذه القضية ترجع لبا إلى إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو إذا عطش يريد الماء أو يشرب الماء إذا عطش. فعلى هذا التفسير للواجب المشروط أو الوجوب المشروط ترتدع شبهة استحالة الترتب في المقام، لأن شبهة استحالة الترتب متوقفة على أنه أمر بالجمع بين الضدين، والأمر بالجمع بين الضدين مستحيل. هنا ماكو جمع بين الضدين، إما أن لا يعطش أو إذا عطش يشرب الماء، إذا مانع الجمع. فالشبهة من أساسها ارتفعت أن الترتب هو أمر بالجمع بين الضدين. أين الجمع بين الضدين؟ هذه منفصلة مانعة للجمع، منفصلة مانعة للجمع. فوجوب الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم. إذا الأمر بالمهم وهو الصلاة مشروط بترك الأهم، إذن هذا يرجع إلى إرادة الجامع بين إتيان المهم على تقدير ترك الأهم أو إتيان الأهم، وبينهما مانع الجمع. فكيف تأتي الشبهة القائلة بأن الترتب هو أمر بالجمع بين الضدين؟ هل مانع الجمع؟ هل مانع الجمع؟ فالأمر بالجامع بين المهم على تقدير ترك الأهم أو إتيان الأهم، هذا ليس فيه شبهة التضاد أبدا، إنما التضاد يكون بين الأهم تعيينا والمهم تعيينا، بينما في الترتب الأهم تعيين المهم ليس تعييني على فرض ترك الأهم، فلا شبهة في إمكان الترتب بناء على هذا الدليل المنطقي. إذا الترتب ذكرنا ثلاثة أدلة لإمكانه، وذكرنا بالأمس أربعة مقربات للترتب، رابعها هو هذا الدليل الذي ذكرناه المنفصل المانع للجمع، ولكن ذكرناه بصورة تفسير الواجب المشروط أو الوجوب المشروط. طيب الآن ننتقل إلى الترتب من الجانبين. هذا الترتب من جانب واحد أهم ومهم، إنقاذ الغريب هو الأهم، الصلاة في آخر وقتها هو المهم. فبرهنا على إمكان الترتب بهذه البراهين المتقدمة. الآن الترتب من الجانبين، نستطيع أن نثبت الترتب من الجانبين كما إذا كان كما قلنا والدي في المستشفى تجرى له العملية في الساعة الثامنة صباحا وأنا يجب أن أحضر، والدتي في مستشفى أخرى تجرى لها العملية في نفس الوقت اتفاقا هكذا حصل، وأنا لا يمكن أن أحضر في الساعة الثامنة عند الوالد لإجراء العملية وعند الوالدة لإجراء العملية، لا يمكن لا يمكن. هنا قلنا الترتب من الجانبين يقول إذا تركت الذهاب إلى الأب فانهب إلى الأم، إذا تركت الذهاب إلى الأم فانهب إلى الأب، فانهب إلى الأب. هنا هكذا نأتي بالدليل الواضح، أكو أدلة فلسفية أو معقدة أو مركبة، ولكن نحن نأتي إلى الدليل الوجداني الواضح الإقناعي. نقول إذا هكذا نقول إن ترك أحد الواجبين، ترك أحد الواجبين هو منشأ انتزاع العصيان، ترك أحد الواجبين منشأ انتزاع العصيان، هذا ترك أحد الواجبين الذي هو منشأ انتزاع العصيان هو الموجب للواجب الآخر، ترك أحد الواجبين الذي هو منشأ انتزاع العصيان، منشأ هذا الترك هو الموجب للواجب الآخر. مثلا نقول في المثال المتقدم، إذا تركت الذهاب إلى الأب الذي هو منشأ انتزاع العصيان، ترك الذهاب إلى الأب، فاذهب إلى الأم. أو يقال إذا تركت الذهاب إلى الأم فاذهب إلى الأب. هذا هو الترتب من الجانبين. ما هو معنى هذا الكلام؟ ما هو معنى هذا الكلام؟ اذا تركت الذهاب الى الاب فاذهب الى الام، اذا تركت الذهاب الى الام فاذهب الى الاب. هذا معناه ان المكلف عنده داعي نحو الجامع بين الفعلين، عند داعي نحو الجامع بين الذهاب الى الاب او الذهاب الى الام. الداعي نحو الجامع، الداعي نحو الجامع بين الفعلين ما دام غير قادر عليهما، والمطلوب كذلك انه غير قادر عليهما، فعنده داعي نحو الجامع بين الفعلين ما دام غير قادر عليهما معا. هذا هو معنى اذا تركت الذهاب الى الاب فاذهب الى الام، اذا تركت الذهاب الى الام فاذهب الى الاب. ولا ياتي اشكال الدور، هي المشكلة انه قالوا اشكال الدور ياتي هنا. نحن بهذا الكلام الذي قلنا ان ترك احد الواجبين الذي هو منشأ انتزاع العصيان هو الموجب للواجب الاخر، تطبع النتيجة اذا تركت الذهاب الى الاب فاذهب الى الام، اذا تركت الذهاب الى الام فاذهب الى الاب. وهذا معناه انه داعي واحد موجود نحو الجامع بين الفعلين ما دام الفعلان غير مقدورين. هذا لا بأس بهذا، ما بمانع. نعم اشكال الدور يرتفع. ما هو اشكال الدور؟ قالوا اشوفوا اشكال الدور وكيف نحن رفعناه بتغيير العبارة. فقالوا ان الامر بالذهاب الى الام متوقف على الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الاب. اكو امر بعصيان ذاك، الامر بالذهاب الى الام متوقف على امر بعصيان الامر بالذهاب الى الاب. وهذا الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الاب المتوقف على وجود الامر بالذهاب الى الاب، فلزم ان الامر بالذهاب الى الام متوقف على الامر بالذهاب الى الاب. وكذلك العكس، الامر بالذهاب الى الاب متوقف على الامر بعصيان الامر بالذهاب الى الام، المتوقف على وجود امر بالذهاب الى الام. فلزم ان الامر بالذهاب الى الاب متوقف على الامر بالذهاب الى الام. هذا الدور، هذا الدور زال بقولنا المتقدم، لأن الأمر بالذهاب إلى الأم متوقف على ترك فعل الذهاب إلى الأب، بس متوقف على الترك. ترك الأمر بالذهاب إلى الأم ليس كما قالوا متوقفا على الأمر بعصيان الأمر بالذهاب إلى الأب، المتوقف على وجود الأمر بالذهاب إلى الأب فيلزم الدور. لا، احنا لم نقل هكذا، قلنا الامر بالذهاب الى الام متوقف على ترك فعل الذهاب الى الاب. هذا يعني ترك فعل الذهاب الى الاب غير متوقف على الامر، هذا غير متوقف. انا اترك الذهاب الى الاب، اترك فعل الذهاب الى الاب، هذا تركي غير متوقف على الامر. اكو امر او ماكو، انا ما اذهب الى الاب، غير متوقف على الامر. فالدور ياتي ان ذهابي الى الاب متوقف على الامر بعصيان الذهاب الى الاب، المتوقف على وجود الاب. لا، ذهابي الى الام متوقف على ترك فعلي بالذهاب الى الاب، وهذا ترك فعلي بالذهاب الى الاب غير متوقف على الامر، غير متوقف. وكذلك الذهاب الى الاب متوقف على ترك الذهاب الى الام، ترك الذهاب، وترك الذهاب الى الام غير متوقف على الامر. اترك الذهاب الى الام، تركي للذهاب غير متوقف على الامر، حتى يحصل يكون امر متوقف على امر، وهذا الامر متوقف على هذا الامر فيحصل الدور. ولذلك قال الشيخ الانصاري قدس سره في تعارض الخبرين، اذا تعارض الخبران بناء على السببية ان هذا سبب وهذا سبب، بناء على السببية لا الطريقية، قال في تعارض الخبرين بناء على السببية ان الامر بالعمل بكل واحد منهما مشروط بترك الاخر، وهذا ليس الا الترتب من الطرفين. اذا تعمل بهذا الحديث قلت ترك الاخر مشروط بترك الاخر، العمل بكل واحد منهما مشروط بالاخر، اذا تعمل بهذا تترك الاخر، وهذا هو معنى الترتب من الجانبين، الترتب من الطرفين. هذا خلاصة ما يقال في إمكان الترتب من جانب واحد ومن جانبين. طيب الآن لا يكفينا هذا المسير لإثبات الترتب وغلق المسألة لوجود إشكالات على إمكان الترتب، هذه الإشكالات لا بد من دفعها، فيكون عندنا برهان على إمكان الترتب ودفع الإشكالات حتى تكون المسألة منقحة ومرتبة. فأول إشكال على إمكان الترتب خلاصته إننا إذا قلنا بإمكان الترتب فمعنى ذلك إمكان أن يتوجه إلى المكلف خطابان في شيئين متضادين، مثل خطاب أنقذ الغريق وخطاب إن لم تنقذ الغريق فصلي، فصلي في آخر الوقت. وحينئذ إذا لم يحصل الإنقاذ، هذا هو الترتب، فإذا لم يحصل الإنقاذ ولم تحصل الصلاة، صلاة ما صلينا، فلازمه ان يعاقب المكلف بعقابين، مع ان المكلف لم يكن له الا قدرة على احد الفعلين، فيعاقب بعقابه وعنده قدرة على احد الفعلين فقط، فيكون احد العقابين على امر غير اختياري، والعقاب على امر ليس اختياري قبيح كالتكليف من غير اختيار. هذا اشكال يوجه لمن قال بامكان الترتب، ونحن قلنا بامكان الترتب عندنا انقذ الغريق، انقاذ الغريق والصلاة في اخر الوقت، الوقت لا يكفي الا لاحدهما، عندنا انقذ الغريق وعندنا ان لم تنقذ الغريق فصلي، فعندنا خطابين، عندنا خطابين. فإذا لم ننقذ الغريق ولم نصلي إذا نعاقب بعقابين، مع أنه لا قدرة لنا إلا على فعل واحد، فالعقاب الثاني يكون على أمر غير مقدور وهو قبيح كالتكليف بغير المقدور، قبيح. إذا واحد كلفني بغير المقدور هذا قبيح، طيب إلى السماء أنا ما أقدر أطير إلى السماء، هذا قبيح. المرزا النائمي قدس سره أجاب على هذا الإشكال، المرزا النائمي من القائلين بإمكان الترتب أجاب على هذا الإشكال بأنه نعم عقابان، نلتزم بوجود عقابين على هذا المكلف، لأن المكلف قادر على الجمع في العصيان، يجمع العصيان بترك الأهم وبترك المهم، والعبرة في استحقاق العقاب عند المرزا هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة إلى كل مكلف في حد نفسه، فخطاب أنقذ توجه إليه فخالفته فيوجد عقاب، خطاب إن لم تنقذ الغريق فصلي توجه إليه فخالفته فأعاقب بعقاب ثاني، فالامر بالاهم مقدور اليه انقاذ الغريب، الامر بالاهم فهو مقدور وقد تركته فاستحق عقابه، وكذلك الامر بالمهم مقدور الي ان لم انقذ. فعند ترك الاهم يكون قد فعل المهم، ويكون فعل المهم مقدورا، فاذا ترك المهم يستحق عقابا ثانيا. فالمرزاء اقر بالاشكال وقال نعم نحن نقول بامكان الترتب، ونقول اذا ترك الانقاذ وترك الصلاة فيعاقب بعقاب. وايضا المرزا النعيمي قال ان هذا يعني اذا ترك الامر بالاهم وترك الامر بالمهم يعاقب بعقابين يوجد مثله في الشريعة، عندنا شبيه هذا. ليش تشكلون فقط في الترتب تشكلون؟ عندنا شبيه هذا في الشريعة وهو الواجب الكفائي، وواجب الكفائي لا يتحمل التكرار. دفن الميت اما ان يدفن الزيت، بعد ما يمكن ان انا ادفن الميت، اما ان يدفنه عمرو بعد لا يمكن انا ادفن الميت، ولا زيد يدفن الميت اذا دفنه عمرو. فالواجب الكفائي لا يتحمل التكرار، مع اننا اذا لم ندفن الميت نعاقب باجمعنا فيتعدد العقاب، مع ان القدره على الدفن واحده. العمل لا يتكرر، لكن نقول زيد قادر على دفن الميت لم يفعل اذا يعاقب، عمر قادر على دفن الميت لم يعمل يعاقب، وهكذا فيتعدد العقاب. هذا مثل الترتب، اذا ترك الانقاذ وترك الصلاة فهو قادر على الانقاذ ولم يفعل، هو قادر على الصلاة ولم يفعل، اذا يعاقب بعقابين. فالجواب في الترتب والجواب في الواجب الكفائي واحد، لان النائمي رحمة الله عليه يقول العبرة في استحقاق العقاب والميزان في استحقاق العقاب والملاك في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه. والخطاب الاول بالنسبة الي مقدور وترتبه عاقب، الخطاب الثاني بالنسبة لي مقدور وترتبه عاقب، دفن الميت بالنسبة لك مقدور تركته عاقب، دفن الميت بالنسبة لي مقدور تركته عاقب، دفن الميت بالنسبة للثالث مقدور تركته عاقب. فتتعدد العقابات للتاركين للواجب الكفائي. وأيضا شبيه له في الشريعة تعاقب الأيدي على مال الغير، تعاقب يعني انا عندي سيارة غصبها اخي سلمها الى جيراني، جيراني سلمها الى عدوي، صارت ثلاثة ايدي على السيارة، ثلاثة ايدي على السيارة. هنا الامر بارجاع السيارة لي ليس له الا امتثال واحد، ليس له الا امتثال واحد، ليس له الا امتثال، مع ان الاول معاقب والاخ معاقب والجيران معاقب والعدو معاقب فيتعدد العقاب، لكن الامتثال واحد. هذا شبيه بالترتب الذي لا يتمكن المكلف الا من امتثال واحد ولكن يتعدد عليه العقاب. فالنائيني سلم بالإشكال لأنه يقول بأن الميزان في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة إلى كل مكلف في حد نفسه، ويوجد شبيه بتعدد العقاب مع أن الوقت لا يسع إلا لامتثال واحد وهو الواجب الكفائي، فإن الامتثال واحد ولكن يتعدد العقاب بعدد الأفراد الذين تركوا الواجب الكفائي. وفي مسألة تعاقب الأيدي على مال الغير فالعاصي للواجب الكفائي يستحق كل واحد منهم عقاب، فيستحق العاصون للواجب الكفائي عقابات متعددة، ويستحق كل ممتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها. الاخ امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، الجيران امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، العدو امتنع من ارجاع السيارة الى صاحبها، وكل ممتنع من اداء مال الغير مع قدرته على الاداء يستحق عقابا، مع ان الواجب الكفائي والامر بارجاع مال الغير الى صاحبه ليس له الا امتثال واحد، ويكون صدور الفعل من الكل مقدورا بشرط ترك الاخرين له. هذا الاشكال. نعم، ها النقطة في استحقاق العقاب، النقطة في استحقاق عند النائين واحدة، هنا اكو مكلفين متعددين في الواجب الكفائي، ويوجد مكلفين متعددين في ارجاع مال الغير الى صاحبه، هنا لا يوجد مكلف واحد، لكن النقطة موجودة في الثلاثة، ولذلك قال هذان الامران الواجب الكفائي وتعدد الايدي على مال الغير، تعاقب الايدي شبيهة بهذا، شبيهة بان نقطة استحقاق العقاب تكون جارية في الثلاثة، ونقطة استحقاق العقاب هذا ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه، فخطاب انقذ بالنسبة لي قادر عليه وتركته فعليه عقاب، خطاب صلي قادر عليه وتركته، هذا الميزان، فسواء كان المكلف واحدا او كان متعددا، الميزان في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه، فانا مكلف واحد في الترتب، وقد توجه الي خطابان، الاول مقدور والثاني مقدور على فرض ترك الاول، اذا تركت واجبين مقدورين، هذا الميزان في استحقاق العقاب، فيتعدد العقاب. بالواجب الكفائي الاول قادر على دفن الميت وتركه فيستحق، الثاني قادر، فتنظر الى التكليف وتوجه الى كل مكلف في حد نفسه، ملاحظة كل خطاب وكل تكليف بالنسبة الى كل مكلف على حد نفسه، ففي الترتب المكلف واحد ولكنه توجه اليه خطابان يقدر عليهما فيستحق عقاب، لان يقدر على الاول لو جاء به، يقدر على الاول لو جاء به ترته اذا يستحق العقاب، هذا ميزان العقاب. توجه اليه الخطاب الثاني لما عزم على الترك، خطاب الثاني يقدر عليه وهو صلي تركه اذا يستحق عقابا، هذا ما قاله المرزا النائني، ولنا معه كلام طويل يأتي ان شاء الله.